العربي الجديد بودكاست.
سيتذكر جيل التسعينيات حتما كيف كان آباؤهم يتغنون بالتعبيرات الأدبية والفنية التي ارتبطت بمفهوم السياسي، مثل الرواية السياسية والشعر السياسي والأغنية السياسية، في مرحلة اتسمت بجمود السياسة وانعدام الثقة بها وبالسياسيين في المنطقة العربية. اللافت في الأمر أن أغلب تلك الأشكال الأدبية والفنية توارت في الظل تقريبا حين تحركت الشعوب بالفعل، فلم يردد جمهور الثورات الأغاني ولم يحتفوا بما احتفى به الجيل السابق. فلماذا عجز الأدب والفن عن مجاراة حركات الشعوب؟ هل هو إخفاق سياسي أم كساد في أشكال الإبداع العربي؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. اتسمت العقود الأخيرة من القرن الماضي بانتشار واسع لمفهوم السياسي، وكذلك للإنتاج الأدبي والفني الذي رافق صعوده. واللافت أن تلك المرحلة لم تشهد أي نهوض شعبي أو جماهيري، فلا احتجاجات ولا انتفاضات ولا ثورات، بل أشعار فصحى وعامية سياسية وأغنيات سياسية. وبحسب مادة كتبها ممدوح عزام في القسم الثقافي على موقع العربي الجديد، فإن من يتذكر تلك السنوات يعرف أن الرواج الذي شهدته الأغنية السياسية مثلا في الحفلات الجماهيرية الكبيرة التي كانت تقام في القاعات والصالات الرياضية، وخاصة في سوريا والعراق ولبنان، قد وازاه في السوق رواج لأشرطة الكاسيت والسيدي من بعده، حيث باع بعض المغنين وتجار الرواج مئات آلاف التسجيلات لجمهور حفظ أغانيهم وغناها، فتحول بعضهم إلى مشاهير ونجوم أو أيقونات محبوبة، فتوضع صورهم في قلادات ويمنع عنهم النقد. تبدو الآن تلك الأنواع وكأنما كانت تلبي حاجة جيل وجد نفسه في فراغ سياسي أو في مواجهة فشل وهزيمة جميع المشاريع السياسية الناشطة على ساحة النضال. ولهذا بدت الأغنية، وهي التي تستطيع أن تخاطب شرائح وفئات واسعة بأدوات الترويج السهلة مثل الكاسيت والسيدي، قادرة على جذب هؤلاء عبر وجبة دسمة من الشعر السياسي الفصيح والعمي الذي يمجد الكفاح والثورة والقضية الفلسطينية. وبهذا المعنى يمكن اعتبار تلك الأشكال من التعبير ردا على تغييب السياسة ودحرها من قبل الأنظمة والأحزاب التي احتكرتها بالقوة. غير أن كل تلك الأشكال الأدبية والفنية عجزت عن مجاراة الثورات العربية حين بدأ النهوض الجماهيري بالفعل، وبدا كأن الجمهور الثائر لم يعد محتاجا للتعبير الأدبي والفني للسياسيين حين بدأ يخوض في السياسة، بل إن الشعب الذي أراد الكثير من المطالب لم يردد الأغاني التي رددها وغناها واحتفى بها قبل عقدين من الزمن. يقول ممدوح الزام إنه في المقابل لم يشارك الشعر السياسي في نهضة الشعب، بل ظهر بعض الشعراء وبعض الروائيين وبعض المغنين المشهورين في حالة صدمة، بينما لم تكن الأغاني القليلة التي رافقت الثورات كافية ولا تشكل ظاهرة، وبدا كأن جمهور الثورات جمهور مختلف لا يعرف ما غنى له المغنون وتلقفه الجمهور الآخر وردده من قبل. كأن الأغنية السياسية مثلا أدت دورا تحريضيا لجيل آخر، وحين بدأت الاستجابة استقالت واختفت. وهنا يتساءل ممدوح الزام، هل كان مفهوم السياسي في الشعر والرواية والأغنية تعبيرا عن حاجة فكرية وفنية أم كان مستعارا من الخارج؟ حسنا، ولكن الأغنية والشعر كانا عربيين والرواية أيضا، وكذلك الجمهور في الحالتين، أي في حالة الرواج وفي حالة الكساد والتراجع كان عربيا. والسؤال الآخر الشاغل هو لماذا؟ هل أخفق السياسي؟ والحقيقة أن تعداد الإخفاقات السياسية العربية ليس له حدود. أم أخفق الفني؟ وهو ما يجعلنا بحاجة إلى دراسة موضع الكساد والتراجع في كل أشكال الإبداع العربي. الكاتب اللبناني بلال خبيز، أهلا وسهلا بك في بودكاست رواق.
أهلا وسهلا بالعزيز سائد، وشكرا على استضافتي في برنامجك.
برأيك بلال، لماذا قد يعجز الأدب والفن عن مجاراة نهضة الشعوب العربية؟
أعتقد أن السؤال يطرح إشكالية كبيرة، هي إشكالية تتعلق بوهم أن ما جرى ويجري منذ سنوات في بلادنا العربية هو نتيجة نهضة من أي نوع. الشعوب برأيي قامت وثارت في غير دولة من الدول العربية لأن الآفاق كانت مسدودة تماما أمامها وأمام أنظمة الحكم على حد سواء. لم تكن تلك الثورات ترفع غير شعارات عامة، لكنها قطعا لم تملك أجوبة سياسية واقتصادية واجتماعية على الأسئلة الكبرى، تلك الأسئلة التي أعجزت الأجيال السابقة ووضعت معظم دول المنطقة أمام امتحانات عسيرة. وهنا لا مفر من التفريق بين النهضة التقنية التي تسلحت بها هذه الثورات خصوصا فيما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة، وبين الأفكار المبسطة التي حملتها والتي تراوحت بين العودة إلى الماضي الصحيح ورفع شعارات عامة تنادي بالديمقراطية والمساواة من دون تدقيق في هذه المفاهيم والأفكار.
إذن أين يكمن الإخفاق من وجهة نظرك؟ ثمت ما يشبه الفجوة.
هذه المسألة معقدة ومتشابكة كثيرا. في بدايات القرن الماضي كانت نخبنا ودولنا تحاول ما أمكنها الالتحاق بركب الحداثة والديمقراطية الغربية، لكننا كنا أجزاء من سلطنة عثمانية تكاد تكون في زمنها الإمبراطورية الوحيدة التي نجحت في إبقاء التنوع العرقي والديني والإثني قائما داخل حدودها. الديمقراطيات الغربية خاضت حروب إبادة فيما بينها قبل أن تستقر على تجانس ديني وإثني، وهو ما مكنها من تطبيق المبادئ الديمقراطية في أنظمة حكمها. والأرجح أن استيراد تلك المفاهيم من دون تدقيق بطبيعة النسيج الاجتماعي والسياسي ومدى تنوعه في بلادنا، وابتكار الوسائل وابتداع الأفكار التي تمكن كل الفئات من ممارسة حقوقها بصرف النظر عن حجمها وعددها، هو مكمن إخفاقنا الحقيقي. الحال ما جرى كان نقوصا عن الحداثة والمعاصرة في النظم والأفكار، وانتشارا هائلا للمعاصرة التقنية التي جعلت بلادنا تبدو كما لو أنها تعيش في زمنين يفصل بينهما مئات السنين الضوئية.
هذا يحيلنا إلى مسألة دور المثقف، طبعا باختلاف موقعه في الفن والأدب ومساحة السياسة. من المسؤول في هذه الحالة من وجهة نظرك؟
لا أستطيع لوم النخب السياسية والفكرية والثقافية على نحو قاطع. ما وضع على كاهلنا من أحمال لم يكن يسيرا علينا معالجته والتخفف منه، سواء فيما يتعلق بمضينا الإمبراطوري والديني أو فيما يتعلق بسطوة الحداثة على يومياتنا. هذه الأحمال جعلتنا ننوء تحتها فيما العالم يسير بسرعة مدهشة من حولنا، ما جعل الشقة تتباعد بيننا وبينه على نحو صارخ. لكن هذا لا ينفي أن مهمة التصدي لهذه الأسئلة الكبرى تقع أولا على عاتق المثقفين والمفكرين في بلادنا، وهي مهمة أشك أن هؤلاء أدركوا فداحتها وجسامتها. كان المثقف العربي ينهي أطروحته في باريس عن الديمقراطية، ثم يأتي إلينا مسلحا بأجوبة لكل الأسئلة، لكنها كانت على الدوام أجوبة ناقصة وغير مجدية. ربما هذا ما جعل أجيال المثقفين تنتقل بين الأفكار السائدة في الغرب بخفة البهلوان، حيث لم يمر عقد من السنين من دون انقلابات في قناعات هؤلاء تكاد تكون قاطعة في حدتها وخطيرة في رداءتها وانعدام صلاحيتها.
العزيز بلال، شكرا جزيلا لك، أثريتنا بلقائك.
شكرا لك عزيز سائد، وشكر موصول لمستمعي برنامجك.
مع السلامة. سنقرأ اليوم من رواية المستنقع لحنا مينا، الطبعة الخامسة، الصادرة عن دار الآداب. لنقرأ لنا شيئا من هنا. شيعت المدينة في اليوم التالي قتلها. لم يهاجم الجنود حينا في الليل، ولكن الدوريات المسلحة كانت تطوف في المدينة منذ الصباح الباكر، وفي المقابر خطب بعضهم فوق الأضرحة فنددوا بالانتداب الفرنسي، وتكلموا مطولا عن الكريزة والمظاهرة والمعتقلين، وقالوا إن الذين قتلوا شهداء، وتلوا برقيات وردت من العاصمة والمدن الأخرى تستنكر ما وقع وتفيد أن احتجاجا أرسل إلى باريس وأشياء أخرى. ولم تقع حوادث، لأن الجنود رابطوا خارج المقابر والأحياء، ولم يعتقلوا أحدا في ذلك اليوم. حمل سبيرو الأعور خبرا مفاده أن فايز الشعلة ومن معه نقلوا إلى سجن حلب، وأنهم سيحاكمون ويعدمون. هبط الليل أسود أكثر من المعتاد، كان حزن عميق ثقيل كالرصاص يجثم على الصدور. لم يعد الصراخ ولا البكاء ولا الولويل تسمع. الثكالى واليتامى كانوا ينشجون داخل البيوت، وتضامن الحي مع المرزوئين. فجمع الرجال بعض المال وبعض الطعام للعائلات المنكوبة، ووصل موفد من دمشق، وقيل أن تبرعات تجمع لذوي القتلى والجرحى. وتقاطر المعزون على بيوت الضحايا تحت خباء الظلمة، وذهبت الوالدة كذلك. ومنعت من الخروج، فلذت في ركن من البيت حيث أغفيت، وقد رزحت تحت أفكار غريبة حول كل ما جرى، وحول الموت والحياة والكريزة وفرنسا وجنودها المسلحين والرجال الذين قيل إنهم يحاربونها في مدن بعيدة، وأنهم يختبئون في الجبال ويواصلون الثورة. وتصورت الذين يقومون بذلك ولا يهبون الموت في صور شتى، كأنهم ليسوا من البشر ولهم قوة خارقة كما في الحكايات. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف. والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.